ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر السامعين إنه قد انتشر وتفشى في المجتمعات أمراض خطيرة وأدواء سيئة وأعراض خبيثة من الصفات التي هي ناتجة عن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم الأمراض والصفات الذميمة التي ترعرعت وذاعت في أوساط المجتمعات صفة أو صفتان وهما السخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء هاتان صفتان ذميمتان وهما في الحقيقة تعريفهما واحد كما عرفهما شيخ الإسلام بذلك. فالسخرية والاستهزاء محرمتان شرعا وعقلا وعرفا لما يجلبانه من الطبع والخلق السيء لمن استخدمهما. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في هذه الآية الكريمة يحرم الرب سبحانه وتعالى السخرية والاستهزاء من المؤمنين لبعضهم البعض، ولذا ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإياك أيها المسلم أن تسخر أو أن تستهزئ بأخيك المسلم على أي حالة من الأحوال، لأن السخرية والاستهزاء يكسبان المرأة لباس زور ويرتدي لباسا ليس فيه، فإنه في الحقيقة حال استهزائه وسخريته بأخيه المسلم يستجلب الصفات الحميدة والصفات الفاضلة ويدعيها لنفسه وينسب إلى أخيه المسلم الصفات الذميمة والأخلاق الرديئة التي لربما هو منها براء، وذلك الذي سخر أو استهزأ قد تكون فيه تلك الصفات جميعا. وما صدر منه الاستهزاء ولا صدرت منه السخرية إلا من تلك الصفات الخبيثة ومن تلك الأعمال الشنيعة التي صدرت عن هذه الصفات التي تربت وشبت في قلب هذا المستهزئ وهذا الساخر من أخيه المسلم. أيها الناس السخرية تجعل العبد يدعي ما ليس فيه وينسب إلى غيره ما هو منه بريء، وهذه أماني وغرور والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فأنت حين أن تنسب إلى أخيك المسلم ما هو من السوء منه براء، فأنت في الحقيقة وإن ادعيت أنك بريء من هذه الصفة الذميمة ومن هذا الخلق السيء، فإنك إنما هي دعوة لا يصدقها الواقع ولا العقل ولا العرف، ولا يصدقها العلم ولا الحلم، ولا يصدقها كل رجل صاحب عينين مبصرتين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأماني يا عبد الله لا تدعيها لنفسك، وتنسب إلى أخيك المسلم ما ليس فيه من الصفات الذميمة والأخلاق الرديئة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإنه يتمنى أماني ويغتر غرور، ولذا ينسب إلى أخيه ما هو منه بريء عياذا بالله عز وجل. ولربما كبراءة الذئب من دم يوسف، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالسخرية يا عباد الله والاستهزاء من أخذ الأمراض ومن أخطر الأدواء على المجتمعات الإسلامية، فإنه يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأفكار وعن هذه الصفات الذميمة التي تورث لهم الخسارة ربما في الدنيا والآخرة كما سيأتي. فهي قد تورث لهم الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. والاستهزاء صفة من صفات الجاهلين لا يتصف بها أهل العلم الناصحين وطلاب العلم الراشدين، وإنما يتصف بها من تمكن من قلبه ومن عقله الجهل وسوء المقصد ورداءة الأخلاق. قال الله في كتابه: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهم لما قال لهم هذا القول قالوا أتتخذنا هزوا، فبين لهم نبي الله أن الاستهزاء والسخرية لا تصدر إلا من الجهال، وهذا نبي من أولي العزم من الرسل. فانتبه يا عبد الله، فانتبه يا أيها المسلم لنفسك من هذه الصفات الذميمة ومن هذه الأخلاق الرديئة التي لا يتصف بها إلا جهال الناس وسفهاؤهم وسقطهم. فالاستهزاء يا عبد الله صفة من صفات المجرمين الفاجرين الذين ربما يوم القيامة يتحسرون على ما صدر منهم، ويندمون على ما بثوا من تلك الأفكار ومن تلك الصفات الذميمة. قال الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فهو يتندم ويتحسر يوم القيامة أنه فرط في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى وفي القربى إلى الله، وكان من الساخرين بالمؤمنين، من الساخرين ربما بالدين، من الساخرين بالمستقيمين، من الساخرين بجميع أحواله وأشكاله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون لو أن لي كرة. فهو يتمنى الرجعة ويتمنى أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا ويكون في إطار المؤمنين ومع المستقيمين المتواضعين الصالحين بعيدا عن أهل الفجور والخنع ومن اتصف بصفات الساخرين والمستهزئين. يتمنى يوم القيامة. إذن عبد الله خذها من الآن وانتبه لنفسه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فخذها من الآن، تبرأ من الساخرين ومن المستهزئين بالمؤمنين حتى تقدم على الله سبحانه وأنت لست متحسرا ولا تتمنى الرجعة إلى دار الأمان والغرور. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فهذا هو الذي يتحسر على ما فرط وعلى ما صدر منه من الذنوب والآثام والمعاصي والمخالفات والاستهزاء. فالاستهزاء يا عباد الله صفة خطيرة جدا، ربما يتساهل بها المسلم ويتساهل بها الناس، وهي صفة تفتخ بالمجتمعات، فهي داء عضال عياذا بالله عز وجل. صفة الاستهزاء لا يتصف بها إلا مجرم. قال الله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن الجزاء من جنس العمل. لما أنهم سخروا بالمؤمنين في هذه الحياة الدنيا وضحكوا منهم واستهزأوا بهم، أعد لهم الله سبحانه أنه يسخر بهم هو ويسخر بهم المؤمنون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. طيب، الضلال لمن؟ هو للكافر الفاجر المعاند الذي لم يستجب لنبي الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لمن استجاب؟ لكن انقلبت الموازين وانعكست الحقائق، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالكفار لقوا جزاءهم في الآخرة بسبب سخريتهم واستهزائهم بالمؤمنين فاحذر أيها المسلم، واعلم أنك إذا استهزأت بأخيك المسلم فإن الله يستهزئ بك، وهذه صفة مقابلة في مقابلة من يستحق ذلك. فهو يستهزئ بالمستهزئ ويمكر بالماكر ويخدع بالخادع، ومن خان فينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام. وهي صفة لا يتصف بها المسلم، وإنما يتصف بها الكفار أو المنافقون، ربما الاعتقاديين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي من الجن من الإنس، وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. عند المؤمنين بوجه وعند الكافرين بوجه آخر. عند المؤمنين نحن معكم من أجل إذا حصل المغنم، إذا حصلت الغنائم، إذا حصل وحصل شركوهم فيه وأعطوهم، ولربما يخافون من صولة المؤمنين. وإذا وجدوا الكفار معهم كالشاة العاهرة بين غنمه، كالشاة العاهرة، هذا حال المنافق الذي يجد هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس ذو الوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لكن هذه الأفعال الذميمة وهذا الخبث إن خفي على العباد لم يخفى على رب العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيجعلهم في عمى وضلال وحيرة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فهم اشتروا ضلالة بهدى من أتاهم من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن المستهزئ تجارته خاسرة، ليس برابح لا في تجارة ولا في شراء ولا في بيع
ولا في دنيا ولا في أخرى.
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والصلة ثابتة لله على وجه المقابلة أنه يستهزئ بمن استهزئ، هي ثابتة له سبحانه على وجه المقابلة. ومن لوازمها، من لوازم استهزائه سبحانه بالمنافقين وبالمستهزئين الذين يجدون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أنه سبحانه وتعالى يجعل دماءهم محقونة وأموالهم مصانة وأعراضهم محفوظة في الدنيا، فيعاملون معاملة المؤمنين لأنهم في الحقيقة أظهروا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر، فهم يعاملون في الدنيا معاملة المؤمنين، وفي الآخرة يعاملون معاملة المعذبين الهالكين مع الكفار والمنافقين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، أي في الدنيا نصلي معكم نصوم معكم نجلس معكم نتكلم معكم نأكل ربما من مائدة واحدة نشرب من إناء واحد، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، بل كنتم معنا، لكن كنتم معنا بأبدان وبقلوب فاجرة ماترة. قالوا بلى، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن يا عبد الله، أنت إذا عاملت مسلم في هذه الحياة الدنيا بوجه وقلبك يضمر أشياء ومكر، ستفترح يوم القيامة، يوم أن تنادي المؤمن وتقول له ألم أكن معك، أنا كنت جارك، أنا كنت قريبك، أنا كنت بجانبك، أنا كنت أصلي أنا وأنت في الصف الأول، في الصف الثاني، في الثالث، في الرابع. هذا لا ينفع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن الغبن، كل الغبن والحسرة والندامة هي في يوم القيامة. أما الدنيا ما فأتك منها فأنت بخير. لذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. بل قال عنه أحد الأئمة الإمام أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في السنة، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في السيرة، إمام في الفقه، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الابتلاء. فهو إمام حتى في الابتلاء. أنت يا عبد الله انتبه لذلك اليوم حين تنصب الموازين وتظهر الأعمال الجلية. أما في الدنيا فتستطيع أن تمضي مع الناس ربما بوجه واحد وبمكر وبخبث. لذا كان العاقل من هو كعب بن مالك. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وله القدرة على الخروج وكان قد تجهز جهازا لم يكن تجهز في معركة قبل، وتخلف ما يقارب 80 منافقا، فقال كعب بن مالك كنت أنظر إلى الناس وما فيهم إلا رجل تخلف لعذر بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو مغمور بالنفاق، أو مغمور بالنفاق. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقفل من غزوته دعاه، فجاء المنافقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الشاهد أنهم اعتذروا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشرحوا له حالتهم، حالتهم التي هم يدعونها. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى وما أوحى إليه. وكلهم وقبيل منهم ففضحهم الله سبحانه وتعالى. لكن كعب بن مالك كان صاحب جدل ولسان فصيح يستطيع أن يقنع من واجهه، إلا أنه تأمل في القضية وقال لو أقنعت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أخشى أن يفضحني الله غدا بآية تنزل أو بسورة تنزل في شرح ما حصل منه، فقال لو كذب يفضحني الله غدا لا بد من العزم على الصدق. فعزم على الصدق وقال يا رسول الله والله ما تخلفت من عذر، وإنما وذكر حالته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فهجره النبي صلى الله عليه وسلم وصار على منوال كعب بن مالك مرار بن الربيع وهلال بن أمية. فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وفي تمام 40 أمرهم بهجر نسائهم، أمرهم بهجر نسائهم. وكان كعب بن مالك شاب قوي، فأمر أهله وقال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. ثم ذهب مرار بن الربيع زوجة مرار بن الربيع وقالت يا رسول الله إنه شيخ كبير والله ليست له ماء، بمعنى الكلام لا يبحث بعد هذه الأمور، وإنما حاله يبكي منذ من تلك الليلة التي صدقك فيها القول، فأذن لها أن تبقى تخدمه ولكن لا يفرق. فقيل لكعب بن مالك لو تذهب تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم تبقى زوجتك عندك؟ فقال والله لا، ولا أدري ماذا يقول لي رسول الله وأنا شاب قوي. فصبر وصدق الله فصدق، وفي تمام 50 وقد ضاقت به الأرض بما رحبت سمع منادي ينادي في صلاة الفجر يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يبرق من الفرح والسرور، فقال من عندك يا رسول الله؟ قال له أبشر بخير يوم ظهر عليك منذ ولدتك أمك. قال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. قال أنجاني الله بالصدق، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدق، إلى أن أنزل الله، إلى أن ذكر في آخر القصة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الشاهد من سرد هذه القصة ومن الإشارة إليها بهذه الكلمات أن المنافقين المستهزئين بالمؤمنين كذبوا ففضحهم الله، وأن صاحب الوجه الواحد الصادق بلسانه وقلبه صدق فصدقه الله فأنزل الله توبته، وهي آية وسورة نقرأ في هذه السورة هذه الآيات إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال كعب بن مالك يذكر بصدقه رضي الله عنه وأرضاه هو وصاحبه. والمنافق وأهل النفاق الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، هل نفعهم كذبهم وحلفهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينفعهم. فيا عبد الله انتبه للآخرة، لا تنتبه للدنيا حتى تجعلك هذه الدنيا تكذب وتخدع وتسخر وتستهزئ وغير ذلك من الأفعال، انتبه للآخرة. فالاستهزاء صفة ذميمة، يقابل الله سبحانه وتعالى يستهزئ الله بالمستهزئ، يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في طغيانهم يعمهون. المستهزئ معرض للعذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى، قال الله في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا الذي يستهزئ بالآيات ويتخذها لعبا وهزوا هل له عذاب مهين؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب مهين. هذا المستهزئ بشره الله سبحانه بعذاب مهين يهين ويذله وبعذاب أليم يؤلمه. فأنت انتبه يا عبد الله، الاستهزاء سبب للعذاب والنكال في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، استهزاء لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيها المستهزئ بدين الله، أيها المستهزئ بأهل الإيمان، تأمل إلى هذا الوعيد الشديد. ينادونهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. انظر ماذا كان الجواب يا أيها المستهزئ: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم شرح الكافر من هو، من هم هؤلاء الكفار الذين حرم الله عليهم النار، حرم الله عليهم الإفاضة مما أعطى الله أهل الجنة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا دينك رأس مالك، فإياك أن تخلفه في الرحال أو تأمن عليه الرجال الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. بعض الناس قد تغره الدنيا ويستهزئ بالدين من أجل الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم وما كانوا بآياتنا يجحدون، وما كانوا بآياتنا يجحدون. فإياك أيها المسلم أن تستهزئ بالإيمان وبأهل الإيمان، والاستهزاء بجميع أنواعه وصوره صفة ذميمة لذا الرب سبحانه وتعالى اتصف بها على وجه المقابلة، على وجه المقابلة. ومن أعظم وأخطر أقسام الاستهزاء هو الاستهزاء بالدين، هو الاستهزاء بالدين. فاحذر أيها المسلم من الاستهزاء بالدين، فإن الاستهزاء بالدين ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين. فالله كفرهم بهذه الآية. تأمل معي إلى قولهم. أخرج ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك، فقال رجل وكان في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. من يقصد بهذا القول الشنيع؟ يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له رجل: كذبت يا عدو الله، إنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر. قال: فرأيته ماسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، بحقب الناقة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب نذهب عناء السفر وأعدائه، إنما كنا نخوض ونلعب وما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كانوا مؤمنين، ومن هنا يظهر خطأ من قال أنهم كانوا منافقين، بل كانوا مؤمنين، ولما حصل منهم هذا القول كفروا بعد إيمانهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين الرب سبحانه وتعالى أنهم كفار لأنهم استهزأوا بالدين وبالله وبآياته وبرسوله وبالمؤمنين. أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. انظر يا أيها المسلم كيف الاستهزاء بالدين ينقض الإسلام ويخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفران. كان معصوم الدم عصمة الدم تذهب، يصير مرتدا، ومن بدل دينه فاقتلوه، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عن معاذ بن جبل أنه جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، جاء إلى معاذ زائرا لأبي موسى فوجد رجلا مربوطا، قال: ما شأنه؟ قالوا: بدل دينه. قال: لا أنزل حتى يقتل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فقتله. كان معصوم الدم، أصبح دمه ليس معصوما، ليس معصوما. فالاستهزاء بدين الله يخرج الإنسان من الإيمان والإسلام إلى الكفر وإلى النفاق. من هنا تعلم عبد الله أنه يجب عليك أمور لا بد من مراعاتها. الأمر الأول احترام الله سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، تقديره حق قدره، ولا تجعل ربك أهون الناظرين إليك سبحانه وتعالى، ولا تكن من الذين قال الله فيهم: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا تكن من الذين قال الله عنهم أنهم قالوا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا قول اليهود، نسبوا إلى الله الفقر وأنهم أغنياء، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله هو الغني وأنتم الفقراء. وقال الله سبحانه عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يجب عليه احترام وتقدير الرب سبحانه وتعالى حق قدره، وهذا التقدير لا يكون إلا بإفراده بالعبادة أو بإفراده بما يختص به، وهذا الاختصاص يشمل جميع أنواع التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، وهذا هو الذي دعت إليه الرسل وجاءت من أجله وأنزلت من أجله الكتب وشرع الجهاد وخلقت الجنة والنار والسماء والأرض والجن والإنس، خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إفراد الله بالعبادة دون ما سوى، دون ما سوى، وإفراد الله بالملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا توحيد الربوبية. إفراد الله بما يختص به من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، هذا توحيد الله سبحانه وتعالى. لذا التوحيد من أهم المهمات، ولا يستطيع الإنسان يقدر الله حق قدره إلا به، إلا به. ولهذا كان هذا الأمر ركيزة دعوة الرسل ومحور الدعوة عند الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا تعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من أهم المهمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تقدم على قوم هم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله. والتوحيد هو إفراد الله بالعباد سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعباد. هذا التوحيد إذا عرفته هناك عرفت أنك تقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حق قدره سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تعرف التوحيد وتستقيم على توحيد الله فأنت لم تقدر الله حق قدره، لم تقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فالاحترام والتقدير حق القدر للرب سبحانه وتعالى هذا من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات على المسلم. من هنا يجب عليه أيها المسلم احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره ونصرته واتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إزرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. فلا فلح للأمة إلا بتعزير واتباع وتوقير واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الذي لا يعزر ولا يوقر مستهزئ به، مستهزئ به صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكة الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من الاتباع إذا أردت الهداية أيها المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتبع بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة له فهو مستهزئ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. والاتباع على قسمين، الاتباع على قسمين: اتباع في أصول الإيمان والإسلام من لم يتبع فيها كفر، واتباع في بعض الواجبات فمن تركها أثم. إذا تركها مع اعتقاد أنه لا يجوز تركها مع علمه بوجوبها فهو يأثم. أما إن تركها مستحلا لتركها مع بيان الوجوب له فهذا كفر، لأنه استحل ما حرم الله، ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. قل أبي الله التوقير والاحترام والاتباع، هذا هو المقصد الذي أرسل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطاعة له. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي من أهم مقاصد رسالته صلى الله عليه وسلم، من أهم مقاصد الرسالة الطاعة له صلى الله عليه وسلم. لذا قرن الله طاعة بطاعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه. رتب على ذلك النار لمن لم يطع، والجنة لمن أطاع. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أهم المهمات، وهي من أوضح ركائز رسالته صلى الله عليه وسلم. أضف على ذلك أنه لا بد لك من الطاعة، وإن ادعيت المحبة بدون طاعة فهذه دعوة عارية عن الدليل والبرهان. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا بد من الطاعة إذا كنت تقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره وتعزره وتوقره وتغضب له صلى الله عليه وسلم. من هنا تعلم أيها المسلم أن من سب الله ومن سب رسول الله يكفر، يكفر كفر مخرج من الملة ويجب التوبة، فإن تاب في حق الله قبل منه، تاب الله عليه، وإلا قتل ردة. وإن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب التوبة كذلك، فإن تاب قتل حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقه لا يمكن أن يهدر، لأنه ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم سيسمح يقتل حدا وإن تاب، حده القتل بالإجماع. أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، الإجماع قائم على ذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعده. ومن تاب في حق الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، لأن الله أخبرنا أنه يعفو ويصفح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب قتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة وحد، حده أن يقتل ويقتل ردة. من بدل دينه فاقتلوه. تأمل أيها المسلم إلى الاستهزاء بالدين، إلى أين يصل بالناس؟ قد يستهزئون بالله ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الذي يجب عليك عبد الله من خلال هذه الآية الكريمة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، احترام القرآن وتعظيمه والعمل به، وهذا الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يقبل الله يوم القيامة دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين هو الذي أمر الله نبيه أن يدعو إليه جميع الكفار، جميع الكفار يدعوهم إلى هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله في كتابه الكريم كما أخبر سبحانه وتعالى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم. ندعوهم إلى الدين وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، فإن أسلموا ربحوا، وإن لم يمتثلوا خسروا ونحن مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون. هذا الدين يا عبد الله أتمه الله، لا يحتاج إلى تكميل. لذا من أراد أن يتمم هذا الدين استهزأ بدين اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد يدخل عليك الاستهزاء من الدين، يدخل عليك الاستهزاء بالدين من جانب الظن أن دين الله ليس بصالح لكل زمان ومكان، وإننا نحن في زمن تطورت فيه الأحوال، ودين الله كان في ذلك الزمن الذي لم نكن فيه الآن، لم يكن فيه هذا الحال الذي عندنا الآن من التطور والتقدم. هذا غباء، هذه حماقة. دين الله صالح لكل زمان ومكان، شامل كامل، شامل كامل. وهذه من مميزات هذا الدين، من مميزات ديننا دين النقاء، هو الشمول والدوام والبقاء، هو شامل. أفضل على ذلك ما يحارب المصالح في كل زمان ومكان وأمة، بل هو مع المصالح يدعمها ويناصرها، ومن تمسك به كذلك، من تمسك به كذلك. فدين الله سبحانه وتعالى شامل كامل، يجب عليك احترام الدين والاستمساك به. دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وعنه. البراءة من الشرك وعنه. ومما يجب عليك أيها المسلم، مما يجب عليك هو احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالها. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر. فهذا يجب عليه، فمن لم يحترم السنة النبوية فهو مستهزئ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بسنته استهزأ به، ومقام السنة كمقامه صلى الله عليه وسلم. فلو كان صلى الله عليه وسلم سنته بين أظهرنا كأنه هو بين أظهرنا في الامتثال، في الامتثال. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لذا استدل أهل العلم من هذه الآية أن من أغض صوته وأذعن واستمع وانقاد لسنته فكأنه انقاد له حيا، ومن رفع صوته فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقد ولم يدعن لها فكأنه رفع صوته فوقه حيا. سنته صلى الله عليه وسلم يجب احترامه وتقديره، ومن لم يحترمها فهو مستهزئ عياذا بالله عز وجل. الاستهزاء خطير يا عباد الله، الاستهزاء خطير. ينتج من هذا الاستهزاء بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالعلماء، وهذا ينقسم إلى قسمين: الاستهزاء بالعلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله ينقسم إلى قسمين. إذا كان المستهزئ استهزأ بهم لما يحملونه من العلم والدين والاستقامة والثبات على الدين فهذا بغض للدين، ويصير في عداد الكافرين، يلحق بالطابور الأول. استهزاء بدين الله، استهزاء بدين الله. وإذا كان استهزأ بهم لطول أو لقصر أو لسواد أو لبياض فهذا في الحقيقة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، أي تعني صغيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو مزجت بماء البحر لغيرت ماء البحر، من شدة يعني تأثير هذه الكلمة على صاحبها وذنبه. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إذن معشر المسلمين، لابد علينا من التواضع للمؤمنين وعدم الاستهزاء بالعلماء وبطلاب العلم. كم نرى ونلحظ بأم أعيننا من يستهزئ بطلاب العلم فيظن المسكين أنه استهزأ بضعفاء. هم عند الله أقوياء، هم عند الله أقوياء سبحانه وتعالى. فالاستهزاء بطلاب العلم أو بالمستقيم صاحب لحية أو غير ذلك من الأقوال الرديئة هل استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. لأن هذه اللحية هو رباها لما؟ أتظن أنه رباها عن موضة أو عن تشبه؟ هو رباها لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وفروا له، خالف المجوس، خالف المشركين. رباها لهذا الأمر. إذا استهزأت بها استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أمر بها، إذا استهزأت بها استهزأت بالله لأنه هو الذي خلقها. أما هذا الرجل فهو لم يعمل بها شيء، إنما تركها ثم خلقها الله وأنبتها سبحانه وتعالى، اعتنى بها تنظيفا وتجميلا لأن الله جميل يحب الجمال. فانتبهوا يا أيها الناس من الاستهزاء سواء بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين أو بطلاب العلم أو بالعلماء أو بسائر الناس. الاستهزاء يعقب على صاحبه بالندامة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. حين يأتي الله، حين يأتي ذلك اليوم تسخرون، فهو يسخر منك كما تسخر منه، كما تسخر منه. وكما قال الله: يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا انظر عبد الله إلى خطورة الاستهزاء وإلى ضرره على العبد وعلى المجتمعات في الدنيا وفي الآخرة. وكم من الناس ربما يغمز ويلمز بكلمات ما يرعى لها بالا ولا يلقي لها تأثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنته صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. هذه الكلمة قد لا تلقي لها بالا. ذلك الرجل كان ماسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي ماذا يجيبه؟ قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المسلم أخو المسلم لا يستهزئ بالمسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. هكذا هو حال المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية كالبنان، يشد بعضه بعضا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. إذن على ماذا تستهزئ بأخيك المسلم وتسخر منه وتحتقره؟ أما تعلم أنه قد يكون عند الله أفضل منك، قد يكون عند الله أرفع منك درجة، أحسن منك حالا، أعز منك قدرا، أعز منك قدرا؟ فأنت يا عبد الله انتبه لهذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. الاستهزاء بالصالحين والاستهزاء بالمستقيمين هذه سنة، سنة جاهلية صار عليها الكفار مع جميع الأنبياء والمرسلين، صار عليها الكفار مع جميع الأنبياء والمرسلين. تأمل إلى قوم هود، ماذا قالوا؟ إنا لنراك في سفاهة، في قمة الاستهزاء والسخرية بنبي الله، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهو في قمة التواضع والإجابة السديدة قال: يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح، وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك هذا الأمر كأنهم يتواصون به تواصي، قال الله سبحانه: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. استهزاء وسخرية، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالاستهزاء بالمؤمنين وبالصالحين هذا كأنهم يتواصون به تواصي. لكن مثل هذه الأدلة من الكتاب والسنة تجعل الصدر منشرحا واسعا مؤملا لثواب الله، مؤملا لثواب الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها المسلم، ثم إياك من هذه الصفة الذميمة الخطيرة التي قد تعقب عليك بالندامة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم سخطه وغضبه ومعصيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداءه وأعداء الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته ويرفع رايته وان يحقن دماء المسلمين، وانه من اراد بهذه البلاد الامنه المطمئنه سخاء ورخاء وتقدما وازدهارا نساله له التوفيق والسداد، وان من اراد بها سوءا ومكرا وخبثا وتقهقرا وغير ذلك من الاحوال السيئه نساله سبحانه وتعالى ان يرديه وان يقسم ظهره وان ينتقم منه وان ياخذه اخذ عزيز مقتدر وان يطبق فيه قوله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى ان اخذه اليم شديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.